وبركاته. مرحبا بكم في مناقشة كتاب. أقدم نفسي، أنا الدكتورة خديجة خديم. الحمد لله العليم الحكيم، خلق الخلق فأبدع ما خلق، وشرع الشرائع فأحكم ما شرع. نحمده كما ينبغي له أن يحمد، ونشكره فقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل القرآن هداية للمؤمنين وحجة على الخلق أجمعين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المرسلين، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وبما أننا في شهر القرآن، اخترت أن أناقش سورة من سوره العظام، ألا وهي سورة النساء. سنشرح بعض التفسيرات والأحكام التي ذكرت فيها. سميت بسورة النساء نظرا لكثرة الأحكام المتعلقة بالنساء المذكورة فيها، وتسمى سورة النساء الكبرى، حيث أن هناك سور نساء صغرى كالطلاق والممتحنة والنور والبقرة، حيث ذكرت أيضا فيهم عدة أحكام، ولكن أغلبيتها مذكورة في سورة النساء. هي سورة مدنية، رغم أنها ابتدأت بيا أيها الناس، ونحن نعلم أن أغلبية السور المدنية تبتدأ بيا أيها الذين آمنوا، والسور المكية هي التي يذكر فيها يا أيها الناس، تعتبر ثاني أطول سورة بعد سورة البقرة. إذن نبدأ بأول آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن ربي سبحانه بدأ السورة بيا أيها الناس، وهناك فرق بين الخطابين عندما يقول ربي يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا، حيث أن الخطاب الموجه بيا أيها الناس هو خطاب موجه لكافة الناس بما فيهم المسلمين وغيرهم، أما خطاب الذين آمنوا فمخصص للمؤمنين المسلمين فقط. الفرق الثاني بين اللفظين، حيث أن الخطاب الذي يبتدأ بيا أيها الناس يخاطب الله سبحانه وتعالى بأصول الدين، حيث يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم واتقوا ربكم، بينما الخطاب الذي يكون فيه يا أيها الذين آمنوا هنا يخاطب الله بفروع الدين، إذ نجد يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، اركعوا مع الركعين. ثاني حاجة، يقول ربي اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وهنا نرجع إلى أصل البشرية، أبونا آدم وأمنا حواء، يعني النفس الواحدة التي خلقنا منها جميعا هو أبونا آدم وخلق منها زوجها. في أصل اللغة العربية نقول زوج وليست زوجة، ويقصد بها أمنا حواء، وهنا إشارة إلى أن حواء خلقت من آدم، خصيصا من ضلع آدم الأيسر جهة القلب. وهنا تفسير وإقناع قطعي للذين يدعون بالفلسفات الاستقلالية، يعني أن ربي سبحانه مخلقش الرجل لوحده والمرأة لوحدها، بينما خلقت من الرجل، أي أن مرجع المرأة الرجل، وملجأها وملاذها بعد الله الرجل. إذن قبل أن نواصل تفسير الآيات، أريد الإشارة إلى الفروقات في المعنى بين الألفاظ الثلاث، بين المرأة والزوجة والصاحبة في القرآن الكريم، حيث نجد أن الله سبحانه وتعالى تارة يخاطب بلفظ المرأة، وتارة بالزوجة، وتارة بالصاحبة، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على وجود فرق في المعنى بين الثلاث. إذ أن إن كانت علاقة جسدية بين الذكر والأنثى، ولا يوجد بينهما انسجام فكري، تسمى الأنثى هنا امرأة، مثال امرأة نوح، امرأة فرعون، امرأة لوط. فامرأة نوح ولوط نعرف بأنهما هما الكافرتان، ونوح ولوط هما أنبياء الله عليهما السلام، بينما امرأة فرعون هو الذي كان كافرا وهي مؤمنة. إذن وإذا كان هناك توافق جسدي وفكري تسمى بزوجة، مثال قوله سبحانه وتعالى قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، دليل على التوافق الجسدي والفكري بينهما. يقول الله سبحانه وتعالى عن النبي الله زكريا وكانت امرأتي عاقرا، والسبب في ذلك أنه من المحتمل أن يكون هناك خلل ما في علاقة زكريا مع زوجته بسبب موضوع الحمل، فيشكو همه إلى الله، ولكن بعد أن رزقه الله تعالى ولدا تغير التعبير القرآني فأصبح واستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. هنا دعاء إلى الأزواج إذ كان بينهم اختلاف أو مشاكل زوجية، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والإلحاح عليه بالدعاء، إذ أن المشاكل ليست كل حلولها بمادية أو عملية. الآية الثالثة، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. هنا الله سبحانه وتعالى يخاطب كافل اليتيمة، إذ أنه بعد بلوغها يريد أن يتزوجها. يقول ربي إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، إذا خاف الإنسان ألا يعاملها معاملة الزوجة ولا يعطيها حقوقها كاملة فعليه بالزواج من غيرها. يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هنا الآية التي تحلل وتبيح التعدد. ثم يعاود فيقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت. التكرار هنا يدل على ضرورة العدل بين النساء، يعني بمجرد الظن أو الخوف أن الإنسان لا يعدل بين نسائه فمكروه له التعدد، إذ أن العدل واجب بين الزيجات. يقول فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. في آية أخرى الآية الرابعة يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هنا يقصد مهور النساء، إذ أنه حق لهن لا لغيرهم، لا يحق لأي رجل بأي صفة كان، لا أب ولا أخ ولا زوج، أن يأخذ حقها من الصداق إلا إذا هي أعطت بطيب نفس، فكلوه هنيئا مريئا. هناك أيضا عدة آيات في سورة النساء تتحدث عن حق النساء في الميراث، وجاء ذلك تفصيلا لعدة حالات، إذا كانت المرأة زوجة ابنة أخت، أو إذا كانت التركة من الأب أو الزوج أو الابن إلى غيرها. وهذا الشيء لم يكن في الجاهلية، حيث أن المرأة لم يكن لها الحق في الإرث. من الأحكام المذكورة أيضا النهي عن عدل النساء وإكراههن في الزواج، حيث منع الله سبحانه وتعالى تزويجهن بدون رضاهن. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. الإكراه على الزواج حرام ومحرم على أي كان. وفي تكملة الآية يقول وعاشروهن بالمعروف، وهنا لا يقصد الواجب المادي وحسب، ولكن حتى المعاملة بالفضل والإحسان، وجاءت هنا بصيغة الأمر لوجوبها، يعني عاشروهن، هذا أمر، حيث أن كانت حاجيات الرجل هي حاجيات مادية وعملية، فحاجات المرأة هي حاجات معنوية وحسية، إذ أن الله هو خالقها وهو أدرى بحاجاتها. فالمعروف هنا والمعاملة بالفضل والإحسان شيء ضروري. أرشد الله سبحانه وتعالى النساء أيضا إلى الرضا بما قسم لهن من الحقوق والواجبات في قوله ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. لا تتمنى المرأة خصائص الرجال ولا يتمنى الرجل حقوق النساء. وفي الآية أيضا تنبيه فلا للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، أي أن رزق المرأة التي اجتهدت فيه من حقها وليس من حق غيرها، من مثلها مثل الرجل. إذا عمل الرجل واجتهد في جلب المال والرزق فهذا من حقه. نفس الشيء هنا بالنسبة للمرأة، وللنساء نصيب مما اكتسبن. هنا دحض لكل الأفكار التي تدعو وتدعي أن ما تحصله المرأة من عملها هو حق للرجل. الله تعالى عن تبديل خلق الله، إذ أن هذا من عمل الشيطان الذي يتوعد الإنسان فيقول لآمرنهم لفلا يغيرن خلق الله، وهذا محرم قطعا، عكس التجمل المباح، إذ أن هذا من طبيعة المرأة ومن اختلافها عن الرجل. نكتفي بهذا القدر من التفسير والمناقشة. شكرا على حسن الاستماع. بارك الله فيكم.